تعذر الجوز بالنسبة لفرض النسيان يوجد نقطتان بقيتان لا بأس بالإشارة إليهما. قلنا أن الأوامر بالجزئية الأوامر بالجزئية وبالشرط التي يستفاد منها الجزئية أظهر السيد الشهيد أنها ليست لمحض الإرشاد إلى الجزئية وليست منسلخة عن مدلولها الإنشائي. فقوله تعالى إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا فيه مدلول مولوي تكليفي وهو الأمر بالغسل الأمر بالوضوء وليس مجرد إرشاد محض الذي هو مدلول خبري. فالجزاء في فاغسلوا وجوهكم أو إذا قمت بالصلاة جئ بالسورة مثلا اقرأ السورة كاملتان هذا باق على دلالته على المولوية والأمر والتكليف الأمر والتكليف. حينئذ هنا قد يقال بأن هذا الأمر المولوي يعلم بسقوطه في حق الناسين إما لأن الأمر لأصل الصلاة ساقط عن حال النسيان فلا يكون أمر بالجزء أيضا وإما إذا كان أصل الأمر ثابتا في حقه يكون لا محالة بالأقل لا بالأكثر لا بهذا الجزء بالنسيان بحسب الحال. إذن فيكون الأمر بالإتيان بهذا القيد أو الجوز معلوم السقوط بحق الناس إما لسقوط شرطه أو لسقوطه مع فعلية شرطه والأول هو التخصص والثاني هو التخصيص. مع وجود الأمر بالصلاة ووجوب القيام للصلاة مع ذلك يسقط الآن بالجوز للنسيان هذا هو التخصيص أو من باب عدم الأمر لأصل الصلاة وهذا هو التخصيص. يكون الموارد العلم للسقوط الدائر بين التخصيص والتخصص فالذي لا يصف فيه التمسك بالإطلاق لإثباته أنه من باب التخصص والتخصيص بإطلاق شرطية مثلا لإثبات أنه يكون الأمر بالصلاة أيضا ساقطا لكي لا يلزم التخصيص فليكون من باب التخصص الذي يعني ثبوت الجزئية لا محالة. فالتمسك بإطلاق الشرطية مثلا في هذه الحالة يكون من قبيل موارد التمسك بالإطلاق في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص ونفي التخصيص باعتبار أن التخصيص فيه معونة زائدة بخلاف التخصص ليس فيه معونة. هذا الإشكال جوابه واضح وهو أن التمسك هنا ليس بحسب الحقيقة بإطلاق الأمر في الجزاء لكي يقال أمر الجزائي دائر بين التخصيص والتخصص. لو كان التمسك بمفاد الجزاء إذن هذا كان صحيحا أن الجزاء هنا وهو الأمر بالوضوء أو بالسورة معلوم السقوط لكن لا يعلم وجه سقوطه هل سقط لأنه لا أن وجوب الصلاة ساقطون وهذا أيضا سقط بأن في الجزئية ثابتة أو سقط وهذا تخصص أو سقط من باب فعلية مع فعلية الأمر بأصل الصلاة بالأقل فيكون من باب التخصيص. لو كنا نريد أن نتمسك بمفاد الجزاء حينئذ يتم هذا الكلام لكن بالتقريب الذي تقدم من دلالة نفس الشرطية المصرح بها في مثل إذا قمتم من الصلاة والغير المصرح بها في مثل جئ بالقراءة في الصلاة للسورة الكاملة في الصلاة التي قلنا أنها أيضا ترجع إلا أنه إذا وجبت الصلاة وإذا قبل الصلاة يجب وجوبها فيجب عليك السورة كاملة. التمسك بمفاد الشرطية ابتداء، لا ليس التمسك بمفاد الجزاء لكي يدور بين التخصيص والتخصص. مفاد الشرطية كلما كان أصل الفريضة واجبا كان الجزء هذا الجزء أيضا واجبا، هذا المفاد أمره دائر بين التخصيص وعدم التخصيص، يعني تمسك بإصالة عدم التخصيص. بابه باب التخصيص فقط، ليس من معلومة السقوط. إطلاق هذا المفاد وهو الملازمة بين وجوب الفريضة ووجوب هذا الجزء، هذا المفاد ليس معلومة السقوط بل محتمل الثبوت. إذن فيتمسك بإطلاق الشرطية. ما نتمسك به ابتداء مفاد المفاد الكبرى، الجملة الكبرى مفاد الشرطية، إذا قمتم وجب الوضوء، هذا الذي نتمسك بإطلاقه. وهذا ليس معلوم السقوط بل محتمل السقوط، محتمل الثبوت، فيكون مقتضى إطلاقه الثبوت لا محالة، وأنه كلما وجب هذا وجب ذاك، ولازمه أنه إذا أحد إذا الجزاء لم يكن ثابتا لا محل الشرط أيضا لا يكون ثابتا. فنثبت ابتداء بمفاد الشرطية نتمسك، ومفاد الشرطية مدلول إخباري أو قولوا ملازمة بين وجوب أصل الفريضة ووجوب هذا الجزء، أن هذه الملازمات نتيجتها الجزئية لا محالة، لازمها الجزئية. وهذه الملازمة ليست معلومة العدم، معلومة السقوط، وليست دائرة بين التخصيص والتخصص بل دائرة بين الثبوت ولا ثبوت تخصيصان في مفاد هذه الشرطية. فنتمسك بإطلاق الشرطية لإثباتها لا محالة، ونتيجة ذلك أن لا تكون الصورة واجبة بعدم وجوب أصل المركب، أي ثبوت الجزئية لا محالة، وأن السورة جزء حتى في حال النسيان، بحيث يكون تعذره بالنسيان مسقطا لأصل الفريضة. هذا قلنا معنى الجزئية، ولازم الجزئية في حال النسيان السقوط لا محالة، سقوط الأمر التكليفي من الجزئية ثابتة حتى في مثل هذه الحالة. لا يمكن للمكلف أن يكتفي بالأقل لأن الجزء دخيل في الملف فيسقط أصل الفريضة لا محالة. هذا جوابه. هذا ثم هنا إشكال آخر أشير إليه في الهامش، أن هذا الكلام وهو أنه مفاد الشرطية إنما هو الملازمة بين الشرط والجزاء، الجمل الشرطية الإنشائية، هذا مبني على أن نقول نحن في الجمل الشرطية بأن المدلول التصديقي بإزاء الشرطية لا بإزاء الجزاء. هناك بحث تقدم في مفهوم الشرط في مباحث الألفاظ أن الجمل الشرطية الإنشائية من قبيل إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا إذا جاءك زيد فأكرمه هل يكون المدلول التصديقي بمثل هذه الجمل؟ المدلول التصديقي للجملة الخبرية كما إذا قلت إذا طلعت الشمس النهار موجود، هناك يقال أن المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية، وأن هذا مفاده، هذه الجملة مفادها الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، ولهذا يقال هذه الشرطية صادقة سواء طلعت الشمس أو لم تطلع، وجد نهار أو لم يوجد نهار، لأن الملازمة هي المخبر عنها وهي مفاد الجملة الشرطية. في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه الذي تكون جملة إنشائية، يعني جزاؤها إنشائي ليس إخبارية. إن جاءك زيد فأكرمه، إذا دخل الوقت، إذا زالت الشمس فصلي، هنا مثل هذه الجمل الشرطية الإنشائية أيضا كذلك المدلول التصديقي فيها بإزاء الشرطية أو بإزاء الجزاء، إنما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه أو إذا زالت الشمس فصلي، ما هو المدلول التصديقي لهذه الجملة التي بلحاظها يجري الإطلاق مثلا؟ هنا يوجد تصورات، تصورون أنه أن يكون المدلول التصديقي بإزاء الجزاء هي جملة إنشائية، يعني يقول أكرم زيدان، قالت الأمر أكرم زيدان تارة بلا قيدين، أخرى يقول أكرم زيدان على هذا التقدير، تقدير أن يجيئك، فإذا جاءك فأكرم. الشرط لبيان التقدير فقط، تقدير إنشاء الجزاء، لا أنه تعليق للجزاء على الشرط. هذا مبنى لعله مختار المحقق الاصفهاني هنا في تلك المسألة. هذا المحقق الاصفهاني قال أصلا الجملة الشرطية لا تدل على الملازمة بل تدل على التقدير والتقييد، أنه أكرمه تارة يكون مطلقا كما إذا لم يكن شيء، أكرم زيدا بكل تقدير، وأخرى يقول إذا جاءك فأكرمه، هذا تقييد لإيجاب الإكرام بخصوص حالة مجيئه. الشرط للتقدير والتقييد أنه نحو تقييد للنسبة الجزائية الإنشائية، النسبة الإنشائية في الجزاء هذه النسبة تارة تكون مطلقة، أخرى تكون مقيدة بتقدير دون تقدير، في هذا التقدير الأمر بالإنشاء موجودون. هذا مسلك، مسلك الآخر كان يقول أن الجملة الشرطية تدل على الملازمة حتى الإنشائية، تدل على الملازمة بين الجزاء وبين الشرط، ويكون هذا مفاد المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية التي هي الملازمة بين وجوب الإكرام وبين الشرط ثبوت الشرط، فيكون المدلول التصديقي ومفاد الجملة بحسب الحقيقة بإزاء الكبرى لا بإزاء الجزاء، جملة الجزاء التي تسمى بالصغرى، يصطلحون على مجموع الشرطية بالجملة الكبرى وعلى خصوص الجزاء بالجملة الصغرى. المدلول التصديقي والمفاد الذي يريد إفهامه المتكلم لبا وجدا إنما هو إثبات الملازمة بين الجزاء والشرط حتى في الجمل الإنشائية كالجمل الإخبارية. كيف في الجملة الإخبارية يقال يكون في مقام ما هو مفاد الجملة الملازمة بين الشرط والجزاء؟ كذلك هنا الملازمة بين الإيجاب، إيجاب الإكرام، وبين مجيء بإذنه. فأيضا تكون الجملة الكبرى بإزائها المدلول التصديقي، يكون مفادها، مفاد هذه الجملة أيضا الملازمة، حيث نستفيد الملازمة، ويكون الجزاء طرفا لهذه النسبة التلازمية، طرفا لهذه النسبة، وإثبات الإطلاق في الجملة الشرطية، إثبات المفهوم بالجملة الشرطية هناك في ذاك البحث كان متوقفا على إثبات هذا التصور، لا التصور الذي يختاره المحقق الإصفهاني، وإلا على ذاك التصور حينئذ إثبات المفهوم مشكل بل لا يمكن، على تفصيل متقدم في محله. حينئذ لو اخترنا هذا المبنى الثاني وهذا الكلام لم يكن عليه إشكال وغبار، أن مفاد الجملة الشرطية الإنشائية أيضا الملازمة، وبهذا لا يختلف حينئذ الجملة الشرطية الإنشائية عن الإخبارية، سوف تكون الجمل الشرطية دائما إخبارية لأن مفادها بإزاء الكبرى، والكبرى عبارة عن الملازمة، والملازمة إخبار، الملازمة أمر إخباري، الإنشاء في طرف الملازمة لا في نفس الملازمة، تسميتها بالإنشائية من باب أن طرفها إنشائي، وإلا مفادها بالدفع إخباري هو الثبوت الملازمة بين ذاك الإنشاء وبين الشرط، والملازمة دائما مفاد إخباري، كشف عن واقع، سواء كان الملزوم واللازم إخباريان أو إنشائيان أو أحدهما إنشائي والآخر إخباري، الملازمة لا تختلف تكون واحدة وتكون إخبارية، لازم المبنى الثاني شيء من هذا القبيل. من يختار المبنى الثاني هناك في تلك المسألة السيد الشهيد هناك ظاهرا اختار هذا المبنى وافق عليه، اذا لا يكون هنا اشكال. لكن لو اختير هناك مبنى المحقق الاصفهاني من ان الجملة الشرطية الانشائية المفاد التصديقي والمدلول التصديقي فيها بإزاء الجزاء لا بإزاء الملازمة والكبرى، إن جاءك زيدا فأكرمه، هنا المدلول التصديقي إيجاب الإكرام، لكن على هذا التقدير حينئذ يشكل هذا البيان الذي ذكر هنا من أن الجملة الشرطية فقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، استفادة هذا إطلاق في الجزئية بالبيان الذي ذكره السيد الشهيد بالبيان الذي ذكره المشهور، نعم، هو أن الأمر بإغسلوا ليس أمرا وإنما إرشاد إلى الجزئية أكدا. إذا جعلنا الأمر بالوضوء الأمر بالوضوء منسلخا عن المدلول المولوي التكليفي إذا إطلاقه يشمل كما قالوا موارد النسيان والعجز أيضا. لكن إذا أردنا أن نحافظ على ظهور إغسلوا المولوية وعدم انسلاخها عن المولوية حينئذ هذا لا يمكن إثبات الجزئية حينئذ، لأن المدلول الإنشائي الذي هو المدلول التصديقي هذا المدلول غير ثابت في حق الناس في حق العاجل، مدلول آخر وهو الملازمة بين الوجوبين، كلما وجب ذاك وجب هذا، هذا المدلول فرعه أن تكون الجملة الإنشائية الشرطية بإزاء مدلول مدلولها التصديقي بإزاء الشرطية لا بإزاء الجزاء، جملة الجزاء قد أذكرنا قلنا أن المدلول التصديقي بإزاء الجزاء لا بإزاء الشرط. إذن فلا محيصة في بناء على المبنى الآخر هناك إلا عن اختيار جواب المشهور في هذه المسألة، وهو إرشادية هذه الأوامر بالأجزاء والقيود والشرائط وسلخها عن المولوية وحملها عن الإرشادية المحضة. هذا الكلام أو هذا الإشكال رغم أن له صورة يمكن رده بأن في خصوص أبواب باب المركبات والأمر بالأجزاء والشرائط للمركب لا بأس بأن يقال أن المدلول الإنشاء مدلول مثل هذه الجمل إنما هو بإزاء الشرطية، إن شئتم قلتم أن بإزاء الشرطية أيضا يوجد مدلولون، يعني ذاك المبنى الذي اختاره المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني اختاره في الجملة الشرطية في نفسها مع قطع النظر عن قرينة خاصة في موردين على أن النظر إلى الملازمة والشرطية لا إلى الجزاء في نفسها، الجملة الشرطية في الواجبات المستقلة من قبل إن جاءك زيد فأكرمه، إذا طلعت الشمس فصلي، هناك يقول مثلا بأنه ظاهر هذه الجملة الإنشاء على تقدير للملازمة بين الجزاء والشرط. أما في بحثنا هنا في خصوص الأوامر الواردة في باب الأوامر بالأجزاء والقيود للمركبات، يعني هناك مركب ورد أوامر في بيان أجزائها بصيغة الأمر، قبل إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، هذا الأمر بالغسل ليس أمرا مولويا تكليفيا مستقلا حتى على تقدير مولويته، ليس أمرا استقلاليا، هذا واضح من نفس تعقيبه إذا قمتم إلى الصلاة أن هذا جزء للمركب، وأن هذا الأمر حتى إذا كان مولويا فهو أمر غيري لا أمر نفسي، يعني أمر يضمن ذلك المركب، أمر ضمني أو أمر غيري. إذن في مثل هذه الأوامر بالأجزاء والشرائط التي تكون الكلام فيها بشيء قرين على أنها أوامر ضمنية، أوامر ليست استقلالية، فهي جملة شرطية، لكن جملة شرطية الشرطية لبيان الارتباط بين هذا الأمر وذاك الأمر لا لبيان أمر آخر على هذا التقدير، ليس وجوب الوضوء واجبا مستقلا على تقدير وجوب الصلاة، ليس الصلاة على تقدير الدخول في الصلاة، بل هذا التعليق لبيان الارتباط. إذن في مثل هذه الموارد نفس ما يوجب ظهور الأمر في أنه بيان للإجابات الضمنية للواجبات الضمنية من هذا المركب، هذا تلك القرينة تجعل حينئذ التعليق الصريح أو التعليق المستتر مثل اقرأ سورة كاملة في الصلاة في صلاتك يجعل هذا ظاهرا في بيان الملازمة لهذه القرينة لا للشرطية. لو أردنا أن نستفيد هذه الملازمة من الشرطية حينئذ قد يقال أن الشرطية نحن لم نقبل مثلا وضعها للملازمة، بل قبلنا ما ذكره المحقق الإصفهاني من أنها للتقدير فقط لمجرد التقدير، لكن الدال على الملازمة هنا ليست الشرطية فقط، ولهذا استفدنا الملازمة حتى من إذا لم تكن شرطية، كما في اقرأ السورة كاملة في صلاتك هنا لا يوجد شرطية حملية، قلنا هذا في قوة أنه إذا وجبت الصلاة إذا قمت للصلاة فتجب السورة كاملة. إذن ظهور ما يكون دالا على أن هذه الأوامر أوامر ضمنية وليست أوامر استقلالية، ما يدل على ذلك يكون موجبا لهذا الظهور، وهو الظهور في الملازمة، وأن هذا الأمر الضمني بالوضوء أو الأمر الضمني بالسورة مربوط بالأمر الاستقلالي بالباقي في أصل الفريضة، وأنه إنما هذا الأمر موجود لأن ذاك موجود، وأن هذا من شرائط ذاك ملازم مع ذاك، إذا كان ذاك موجودا فهذا موجود عليه، فالملازمة نستفيدها هنا من دال آخر غير سياق الشرط أو أدوات الشرط، وما ذكر هناك في ذلك المبنى كان مبنيا على أن يكون مصادر أدوات الشرط الملازمة، فأنكر المحقق الإصفهاني أن تكون أدوات الشرط موضوع على الملازمة، بل قال مفاد أدوات الشرط التقدير فقط لا أكثر من التقدير. إذن فهذا الاستظهار يمكن دعوة المقام بهذه النقطة. إذن فيكون بحسب الحقيقة للأوامر الضمنية بالأجزاء والقيود والشرائط المركبات ظهوران، ظهور في نفس الأمر بذاك القيد أو الجوز، وظهور في الملازمة ينشأ من الارتباطية من ظهور هذه الأوامر لأن هذا أمر مربوط وليس أمرا مستقلا، وهذا الظهور الثاني هو الدال على الملازمة، يدعى ظهور مثل هذه الأوامر سواء كان بصيغة الشرط التي أقرب مثلا أظهر في الملازمة أو كان بصيغة الحامل، لكن بالقرينة يستفاد أن هذا من أجل ذاك ولثبوت ذاك ثبت هذا، كما في صل مع السورة كاملة. إذن فيكون الدال على هذه الملازمة نكتة أخرى، وهذه النكتة الدالة على هذه الملازمة لا بأس بدعوى ظهورها في هذا المعنى الإخباري، أنه كلما وجبت الفريضة وجب هذا، فلازمه حينئذ أن الجزئية عامة مطلقة حتى في حق الناس، إذ لو كان الفريضة واجبا في الأقل الملازمة اختلت وخصصت وقيدت، وهذا خلاف إطلاق هذا المفعول، فذات الإشكال غير وارد هنا، يعني حتى على المبنى الآخر يمكن في المقام أن نستفيد الإطلاق الجزئية مع حفظ الأمر بالوضوء والسورة ونحو ذلك، حفظ المولوية فيها وعدم سلخها عن المولوية. هذه نكتة مربوطة بمسألة التمسك بالإطلاق في أدلة الأوامر الجزئية. بالنسبة للتمسك بحديث الرافع أيضا توجد نكتة بقيت لا بأس بالتعرض إليها، أنه تمسكوا بحديث الرافع لنفي الجزئيات في موارد النسيان، بدعوى أن الجزئية مثلا من أحكام الجوز أيضا مرفوعة بحديث الرافع، بناء على أن حديث الرافع يرفع تمام الأحكام، كل الأحكام الوضعية والتكليفية ترتفع بحديث الرأس، والجزئية إذا من أحكام حديث من أحكام الشارع لهذا الجوز، ولو في طور الأمر بالجوز فيرتفع. قلنا أن هذا غير صحيح، لأنه إما إذا كان النسيان غير مستوعب فلا نسيان للواجب، لأن الواجب بعد ممكن الإتيان به. الواجب لم يكن الصلاة في كل آن آن، إنما كان الصلاة بين الحدين، وهذا غير ناسٍ قادر عليه، لأنه تذكر في الأثناء فيمكنه أن يأتي بالصلاة حينئذ مع الجزء. وإنما يتوهم هذا الكلام في من كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت. إذا كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت حينئذ هنا يمكنه. من كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت يمكن نفي الجزئية، التوهم نفي الجزئية. هناك قلنا أن حديث الراكب لحال من يكون نسيانه مستوعبا إذن لا يجري. هنا يوجد بيانان، بيان ذكرناه في ذلك اليوم، وهو أنه الجزئية بمعنى الملازمة بين ثبوت الوجوب، ثبوت الوجوب للفريضة وثبوت الوجوب للجوز. هذه الملازمة لا معنى لرفعها بحديث الرافع، لأن هذه الملازمة ليست من أحكام الجوز. أحكام الجزء المنسي وجوب الإتيان بها، من أحكام الجزء المنسي الأمر الشرعي بها، أما أنه الملازمة كلما ثبتت الفريضة ثبت وجوب هذا الجزء، ولازمه أنه إذا لم يكن الجزء واجبا إذن فالفريضة أيضا تسقط ولا تكون واجبة. هذا الذي قلنا أنه مع إطلاق الجزء أقول لازمه أن الجزء دخيل في الغرض والملاط، بحيث من دون الإتيان به لا يكون أمر حتى بالباقي، لأنه ليس واجبا بشيء من الملاك حينئذ، فلا يؤمر به، يسقط أصل الأمر. هذا ليس من أجزائه، ليس من أحكام الجوز بحسب الحقيقة، لكي يكون مرفوعا. هذا شيء. الشيء البيان الآخر الذي يمكن أن يذكر هنا هو أن يقال بأنه نحن ب حديث الرافع هنا ماذا نريد أن ننفي على المكلف؟ هل نريد أن ننفي على المكلف وجوب الإعادة، أو نريد أن ننفي عن المكلف وجوب القضاء؟ وجوب الإعادة المفروض ساقط، لأنه التذكر بعد الوقت، ليس في مورده وجوب الإعادة لكي يراد نفي هذا الوجوب بحديث الرافع. فوجوب الإعادة لا يمكن نفيه، يبقى وجوب القضاء. نريد أن ننفي وجوب القضاء، نفي وجوب القضاء فرع إثبات أن المكلف قد جاء بالفريضة الواقع. لابد أن نثبت أن ما جاء به في الوقت يكون محققا للفريضة، لملاك الفريضة، مجزيا ومحققا لملاك الفريضة. وحديث الرافع لا يثبت ذلك. حديث الرافع غاية ما يثبت يقول الجزء المنفي لا حكم له ولا أمر مثلا بهذا الجزء، أما الباقي الذي جاء به الأقل يكون وافيا بالملاك أو ليس وافيا، فهذا لا يمكن استفادته من حديث. ما لم نثبت أن ما أتى به يكون مصداقا للفريضة، الأمر القضائي يشمله لا محالة، كل من لم يحقق الغرض من الأمر مثلا يجب عليه القضاء بحسب دليله. فإذا أريد بهذا نفي وجوب القضاء، وجوب القضاء موضوعه أن المكلف لم يحقق الفريضة، لا حققه امتثالا ولا حققه من حين غرضه بتحقيق غرضه تمام غرضه. كل من لم يحقق الفريضة لا بالامتثال ولا بتحقيق غرضه بشيء آخر يفي كالامتثال بتمام غرضه يجب عليه القضاء. وهذا لا يمكن إثباته بحديث الرافع، أن حديث الرافع لا يثبت أن ما جاء به واف بتمام الغرض، خارج زائد عن مدلول ومفاد حديث الرافع، خارج عن طاقته. حديث الرافع ينفي الحكم الذي يكون فيه مثلا الحكم الذي يثبت في حق المكلف، ينفي الحكم الذي يثبت في حق المكلف ينفيه بحسب الحقيقة. أما أنه يثبت الأمر بالباقي هذا لا يمكن. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان الثاني الذي أيضا بعض عبائر الكتاب يشير إليه في هذا البيان، هذا البيان الثاني بهذا المقدار قابل للمناقشة، لأن يقال أن حديث الرفع إذا قبلنا أنها تنفي كل الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وفي المقام حديث الرفع ينفي لنا كما ينفي لنا الأمر بالجزء المنفي في حال النسيان، كذلك ينفي لنا الجزئية، جزئية هذا الجزء. إذا قبلنا أن الجزئية من أحكام الجزء، جميع الأحكام تكون مرفوعة بحديث الرفع، وحيث أن فقرة رفع النسيان عند المشهور الرفع فيه رفع حقيقي، ليس الرفع فيه رفعا ظاهريا من قبيل رفع ما لا يعلمون، في رفع ما لا يعلمون الرفع ظاهري لا واقعي، في رفع النسيان رفع الاضطرار رفع الإكراه، الفقرات الأخرى غير ما لا يعلمون بما فيها النسيان المشهور أن الرفع رفع واقعي، في الاضطرار والإكراه لا إشكال أن الرفع واقعي، يرتفع التكليف الواقعي بالاضطرار والإكراه، لكن في النسيان والخطأ أيضا يدعى أن هذا الرفع فيه واقعي، مثلا أن الناس عاجز غير قادر على التكليف، على انتكار التكليف بما هو ناسي كالعاجز، فالرفع يكون لا محالة واقعيا. فإذا كان الرفع واقعيا وقلنا أن الجزئية كالتكليف حكم من أحكام الجزء المنسي، فحديث الرفع تنفي جزئية هذا الجزء، فإذا نفت جزئية هذا الجزء نتمسك بإطلاق عدل الأمر بسائر الأجزاء، نقول إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يعني بالأقل لم يكن لها مقيد، إذ مقيده لم يكن الأمر بالجزء، كان مقيده جزئية الجزء، مجرد الأمر بالجزء مع سقوطه لا يقيد تلك الإطلاقات، كما تقدم ما يقيد تلك الإطلاقات الدليل الذي يدل على جزئية الجزء حتى في حال التعذر في حال النسيان. فإذا رفعنا بدليلين ولو حديث الرفع الجزئية في تلك الحالة رفعا واقعيا، إذن ارتفع المقيد، ثبت أنه في هذه الحالة المقيد غير موجود وهو الجزئية، فنتمسك بإطلاق الأمر بسائر الأجزاء، يعني نتمسك بالإطلاق الأول من الإطلاقين المتقدمين في أصل هذا البحث بلحاظ سائر الأجزاء، لأن ذاك الإطلاق لم يكن له مقيد إلا دليل الجزئية، إلا إطلاق دليل الجزئية لهذا الجزء المتعدد. فإذا سقط هذا الإطلاق ارتفع هذا الإطلاق برافعين، العذر العقلي لا يرفع الجزئية، يرفع الأمر بالجزء فقط كما قلنا، لولا حديث الرافع التعذر يقول الأمر غير موجود، أما الجزئية قد تكون ثابتة كما قلنا، من الجزئية يمكن أن تثبت مع التعذر، وفائدة ثبوته عدم وفاء الباقي وعدم الأمر بالباقي، فالجزئية بالدليل العقلي لا يرتفع، لكن بحديث الرافع يرتفع. فائدة حديث الرافع حينئذ هذا أننا لولا حديث الرافع حينئذ مقتضى إطلاق دليل الجزئية بلحاظ مفاده الوضعي لا مفاده التكليفي بالأمر بالإتيان، مفاده التكليفي متعذر ساقط ولو عقله لاستحالة الانبعاث مثلا للناس أما نسأ، فالأمر به ساقط عن معذور فيه، لكن المدلول والمفاد الوضعي وهو الجزئية قلنا فيما سبق يمكن ثبوتها في حال التعذر، وأثره سقوط الأمر بالباقي وعدم سقوط الأمر بأصل الفريضة وعدم وفاء الباقي، هذا المفاد لا يمكن رفعه عقب الحكم العقلي، العقل نسبته إلى هذه الناحية لا قضاء له في هذه الناحية، العقل يقول لا يمكن تكليف الناس بذلك الجزء الذي نساه، لا تكليف له مع ثبوت الجزئية وسقوط الأمر بالكل وعدم وفاء الباقي أيضا بالغلط. إذن فلولا حديث الرافع لم يكن يمكن إثبات الأمر بالباقي لأن دليل الجزئية إطلاقها كان حينئذ بلحاظ الجزئية لا بلحاظ الأمر. بلحاظ الجزئية كان إطلاقه محكما، وبهذا الإطلاق يتقيد حينئذ الأمر بسائر الأجزاء ولا يمكن التمسك بها. لكن هنا نتمسك بحديث الرفع، بركة حديث الرفع أنها ترفع كل الأحكام، لا تختص برفع الأحكام التكليفية، ترفع الحكم الوضعي أيضا على الجزء وهو الجزئية، فتقيد مفاد دليل الجزئية مفاد دليل الأمر بالجوز. قلنا فيها مفادان: الأمر التكليفي المولوي بالجوز على تقدير ثبوت الفريضة، وإثبات الملازمة بين ذاك الوجوب وهذا الوجوب، هذا هو مفاد الجزئية. يقولون جزئية هذا الجوز مطلقة حتى في حال التعذر. هذا المفاد الثاني المعذورية الناسي أو عذرية النسيان والعجز لا يرفع المفاد الثاني الحكم الوضعي كما قلنا، لأن العفو لا يحكم بارتفاع الجزئية في موارد النسيان أو التعذر. لكن حديث الرفع من فوائده بناء على ثبوت الإطلاق فيه لكل الأحكام الأعم من التكليفية والوضعية رفع هذا الحكم أيضا، فيرفع جزئية هذا الجزء. فإذا رفع جزئية هذا الجزء ارتفع المقيد لإطلاق تلك الأوامر بسائر الأجزاء والشرائع، لأن المقيد لإطلاقاتها كان عبارة عن هذا المفاد الثاني في دليل الجزئية الأمر بالأجزاء. فإذا سقط هذا بمسقط لحاكم وهو حديث الرافع لحاكم على الأدلة الأولية، فينجو تلك المطلقات تنجو عن المقيد فتمسك بإطلاقها، لأنها تدل على الأمر بسائر الأجزاء حتى في هذه الحالة، فيثبت أن المأمور به هو الباقي الأقل، وأنه بالتالي مصداق للفريضة المأمور بها ووافية بالملاك، بل هو المأمور به بناء على إمكان تكليف الناس كما تقدم. إذن سيكون مفاد حديث الرفع صالحا بناء على شموله لكل الأحكام الوضعية والتكليفية معا صالحا لإثبات ذلك. فهذا البيان بهذا المقدار لا يتم، بل يتعين حينئذ البيان الأول، وهو أن نقول أن الجزئية لا تكون مشمولة لحديث الرفع، إما لأنها ليست حكما شرعيا وإنما منتزع من الحكم الشرعي وهو الأمر. وما هو الحكم الشرعي مثلا؟ إنما هو الآن وذاك رفعه لا يلازم رفع الجزئية كما قلنا، أو بالبيان الآخر الذي بيناه هو أن الجزئية هنا ترجع إلى الملازمة بحسب الحقيقة بين الوجوبين، والملازمة بين الوجوبين ليس من أحكام هذا الجزء، أمر واقعي بينه الشارع حينئذ بلحاظ أغراضه، فلا تكون هذه من أحكام الجزء المنسي لكي يشمله إطلاق حديث الرافع. فإذا لم يكن يشمله فهذا المفاد يبقى على حاله، إطلاق دليل الجزئية بلحاظ مفاده الوضعي يبقى على حاله، فيقيد إطلاقات تلك الأوامر بسائر الأجزاء فلا يمكن التمسك بها بلحاظ الأقل. فإذا لم يمكن التمسك بها حينئذ لا يمكن إثبات الأمر، لا يمكن إثبات الاجتزاء أو إثبات الأمر بالباقي، فيكون الفريضة لا يزال هو الأكثر، ويأتي دليل القضاء ويقول من لم يأتي بالفريضة في الوقت يجب عليه القضاء، وبلحاظ الأمر القضائي خب لا نسيان يمكنه من الأمر القضائي، لا بد أن يأتي بالقضاء. هذا تتمة ما تقدم، بعد هذا ندخل في حكم التعذر.